السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يكون أراد بنا الخير، وأن يفقهنا في دينه، وينفعنا بما نقول ونسمع، حيث ندرس فقه الصيام من كتاب عمدة الفقه. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن أحكام المفطرين الذين أباح الله لهم الفطر، وما الذي يترتب على فطرهم. فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: باب أحكام المفطرين في رمضان. قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
نعم، قال المصنف رحمه الله: يباح الفطر. والأصل في المباح أنه ما استوى طرفاه، فلا يتعلق بطرفيه مدح ولا ذم، فنقول هذا مباح، يعني لا يمدح فاعله ولا يذم، ولا يمدح تاركه ولا يذم. لكن المصنف هنا يريد بالإباحة الإذن، أي أن الله عز وجل قد أذن في فطر هؤلاء. وأما ما يتعلق من أحكام فسيرد في التفصيل إن شاء الله عز وجل. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدل هذا على أن المريض يرخص له بالفطر في رمضان، وأن المسافر يرخص له بالفطر في رمضان. والمريض هو الذي طرأ عليه المرض، والمرض اعتلال في الصحة يخرج الإنسان عن حالته المعتادة، اعتلال في الصحة يخرج الإنسان عن حالته المعتادة. والعلماء يقولون المريض في نهار رمضان له أحوال. الحالة الأولى أن يكون مرضه يسيرا، وضابط هذا المرض اليسير أنه لا يؤثر في أعمال الإنسان المعتادة، كصداع يسير وألم في الأصبع وحمى خفيفة وزكام معتاد، فهذا المرض يسير، وهذا المريض يحرم عليه أن يفطر عند جماهير العلماء، ويجب عليه أن يصوم. لماذا؟ قالوا لأن تحصيل مصلحة الصوم أعظم من درء مفسدة مثل هذا المرض، وقالوا أيضا لأن هذا المرض مما يعتاده الإنسان، فمن النادر أن يسلم الإنسان من مثل هذا المرض، فلو اعتبر لما استقامت العبادة. يعني من النادر أن لا يكون هناك صداع خفيف عند الإنسان، بل بعض الناس الصيام يسبب له شيئا من الصداع، ومن النادر أن يسلم الإنسان من الآلام اليسيرة التي تصيب الجسد من هنا وهناك، فلو اعتبر هذا لما استقام الصيام. ثم إن هناك ملمحا آخر، وهو أن الله أوجب الصيام مع وجود هذا المرض في الغالب عند الإنسان، فلما أوجب الله الصيام مع وجود هذا المرض في الغالب دلنا هذا على أن هذا المرض غير معتبر وأنه لا يقتضي التخفيف. والحالة الثانية، مريض يغلب على الظن أنه إن صام يتضرر، مريض يغلب على الظن أنه إن صام يتضرر، كأن يخبر الأطباء أن هذا المريض إن صام يخشى عليه أن يتلف عضو من أعضائه، أو أن يزداد مرضه زيادة فادحة أو نحو ذلك. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يفطر. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر في الإسلام ولا إضرار، فيحرم على الإنسان أن يضر بنفسه، ويحرم عليه أن يضر بغيره. وهذا المريض لو صام لأضر بنفسه ضررا غالبا، فيحرم عليه أن يصوم. طيب، إذا قلنا إن الراجح أنه يحرم عليه أن يصوم، ما الحكم لو تكلف فصام وأكمل صوم يومه؟ فهل يجزئه هذا عن صيام ذلك اليوم، أو يجب عليه أن يقضيه؟ واضح يا إخوة؟ نقول له حرام عليك أن تصوم، لكنه لم يطع وصام وتمكن من صيام اليوم حتى أتمه، فهل يجزئه؟ بعض أهل العلم يرون أنه لا يجزئه، لكن الصواب والله أعلم أنه صحيح يجزئه. لماذا؟ لأن النهي هنا ليس عن ذات الصيام ولا عن صفة لازمة، وإنما لأمر خارج، وهو أنه يخشى أن يتضرر، فالصيام هنا نهي عنه لمصلحة المريض ليس لأمر يتعلق بالصوم، وإنما لأمر يتعلق بالصائم، وهذا يسميه العلماء بالنهي عن العبادة لأمر خارج. والنهي عن العبادة لأمر خارج لا يقتضي البطلان، فيكون صومه صحيحا وإن كان آثما بالصيام. هو يأثم بالصيام لأنه خالف وعرض نفسه للضرر، وهذا التعريض حرام، لكن صومه صحيح لأنه لا مبطل لصومه. والنهي هنا ليس عن الصوم لذاته ولا لصفة لازمة للصوم، وإنما لأمر خارج وهو مصلحته. والحالة الثالثة: مريض يشق عليه الصيام ويخشى أن يتضرر ظنا. يشق عليه الصيام، لو صام يشق عليه الصيام، لا يتضرر، لكن يشق عليه الصيام. مثل إنسان مثلا معه حمى ليست يسيرة، حمى، إذا صام سيتكلف ويصوم بمشقة حتى ينهي اليوم، فإن الحمى تنهك الجسد. أو يتضرر ضررا ظنا، ليس بغلبة الظن وإنما نظن، يمكن، يعني يمكن يتضرر ويمكن ألا يتضرر، فهذا يسن له الفطر ويكره له الصوم، لأن الله عز وجل قال في سياق الترخيص له: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن أيها المريض، إن الله يريد بك اليسر فأقبل إرادة الله. والإرادة هنا شرعية أمرية، أي يريد الله بكم في شرعه اليسر ولا يريد بكم العسر. فالأفضل لهذا المريض أن يفطر وأن يقبل الرخصة، هذا المريض. أما المسافر فالمسافر له أن يفطر بإجماع العلماء، ويشترط لفطره شروط أشار إليها المصنف بقوله: الذي له القصر. وهذا تشترط له شروط. الشرط الأول أن يقصد الخروج مسافة تسمى سفرا، والشرط الثاني أن لا ينقطع سفره بالإقامة، والشرط الثالث أن لا يكون سفره سفر معصية، والشرط الرابع أن لا يتحيل بالسفر على الفطر. أربعة شروط: أن يقصد الخروج مسافة تسمى سفرا، وأن لا ينقطع سفره، وأن لا يكون سفره سفر معصية، وأن لا يتحيل بالسفر على الفطر. أما الشرط الأول وهو أن يخرج مسافة تسمى سفرا قصدا، فلا بد أن يقصد. أما إذا خرج وهو لا يقصد قطع المسافة، كأن كان يطارد صيدا، يريد أن يصيد غزالا والغزال يسير أمامه يجري وراءه بسيارته بفرسه حتى قطع 150 كيلو ودخل البلد من الجهة الأخرى وهو يطارد الغزال، ما قصد قطع المسافة، هذا ليس مسافرا عند أهل العلم، فلا بد من القصد وأن يقصد الخروج مسافة تسمى سفرا. والعلماء متفقون على أن السفر لا بد فيه من قطع المسافة، الخروج اليسير خارج البلد لا يسمى سفرا بإجماع العلماء الظاهرية وغير الظاهرية. إذا كان الإنسان عنده مزرعة بجوار البلد فيخرج إليها مسافة يسيرة، هذا لا يسمى سفرا عند أهل العلم، فلا بد من قطع المسافة. ثم اختلفوا في تقدير هذه المسافة، والذي يظهر لي والله أعلم من دراسة المسألة أن هذه المسافة إذا كانت 85 كيلو مترا فأكثر فهي سفر، سماها الناس سفرا أو لم يسمها الناس سفرا. إذا كان الإنسان سيخرج إلى مسافة 85 كيلومتر أو مسافة 90 كيلومتر أو مسافة 100 كيلومتر فإننا نقول إنه مسافر شرعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسافرا، وهذه تسمية شرعية، والتسمية الشرعية مقدمة على التسمية العرفية. فائدة يا إخوة، يقول العلماء الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة تفسر بثلاث طرائق. أما الأولى فهي الطريقة الشرعية بأن يفسر اللفظ بالنص، والطريقة الثانية اللغوية، فإذا لم نجد تفسيرا للكلمة في النصوص فإننا نأخذ تفسيرها من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي يتكلم بلسان العرب. فإن لم نجد ننتقل إلى الطريق الثالثة وهي العرف، فيفسر اللفظ بحسب دلالة عرف الناس، وليس المقصود بالعرف هنا العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الطريقة الأولى وهو التفسير الشرعي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى لنا الخروج مسافة معينة سفرا، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الخروج مسيرة يوم وليلة سفرا. طيب كيف قلنا إنها 85 كيلومتر؟ نقول بالتقدير، فإن مسيرة اليوم والليلة بالإبل المحملة تساوي 85 كيلومتر بحسب مراحل الإبل التي كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يساوي الخروج من المدينة إلى بعيد ما يسمى بئر الروحاء، وهذه تعادل 85 كيلا. إذن هذا سفر. أما ما دون ذلك كأن يخرج الإنسان مسافة 70 كيلومتر أو مسافة 60 كيلو أو مسافة 50 كيلو، فالذي ظهر لي والله أعلم بعد الدراسة المتأنية للمسألة أن هذا يرجع فيه إلى عرف أهل البلد. فإن كان أهل البلد يعدونه سفرا ويتهيئون له تهيئ المسافر، فصاحب السيارة يتفقد سيارته كما يتفقد المسافر سيارته، ويستعد كما يستعد المسافر، ويسمون هذا سفرا فهو سفر. أما إذا كان لا يعد عند الناس سفرا فإنه ليس سفرا ولا يترخص به. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن كل ما ورد به الشرع ولم يفسر في النصوص ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فنحن بالنسبة لمسافة 85 كيلو وجدناها مفسرة في الشرع، ما دون ذلك لم نجد له تفسيرا في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف. هذا الذي يظهر والله أعلم أنه راجح في المسألة. الشرط الثاني أن لا ينقطع سفره بالإقامة، لأن الإنسان بحسب النصوص إما مسافر وإما مقيم، ويزيد بعض الفقهاء قسما ثالثا يسمونه المستوطن، لكن الذي يهمنا هنا المسافر والمقيم. فينقطع السفر بالإقامة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. لكن ما هي الإقامة؟ هذا قد اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول الإقامة أن ينوي الإقامة في البلد 4 أيام فأكثر، أن ينوي الإقامة في البلد 4 أيام فأكثر. وهنا اختلف هؤلاء، بعضهم يقول يوم القدوم ويوم الخروج لا يحسب، وإنما الذي يحسب أيام الإقامة، وبعضهم يقول لا تحسب. وبعضهم قال أن ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام. ما الفرق بين القولين؟ القول الأول يقول أن ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، والثاني يقول أن ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام. أين يظهر الخلاف أو فائدة الخلاف؟ لو نوى الإنسان أن يقيم في بلد مدة 21 صلاة، مدة 21 صلاة، وصل البلد الفجر ونوى أن يقيم في هذا البلد 21 صلاة، هنا عند أصحاب القولين انقطعت إقامته، لأنه نوى 4 أيام وأكثر، زاد صلاة. جيد. طيب إذا نوى الإقامة 20 صلاة، دخل البلد الفجر ونوى الإقامة مدة 20 صلاة، عند أصحاب القول الأول انقطع سفره. لما؟ لأنه نوى الإقامة 4 أيام، 4 × 5 = 20. وعند أصحاب القول الثاني لا ينقطع سفره، لأنه لم ينوي أكثر من 4 أيام. وبعض أهل العلم قال أن ينوي الإقامة 15 يوما، وبعض أهل العلم قال المرجع العرف. ونحرر محل النزاع قبل أن نذكر الراجح. إذا نزل الإنسان بلدا وله حاجة فيه ولا يدري متى سيغادر البلد، يمكن بعد يوم، يمكن بعد يومين، يمكن بعد شهر، يمكن بعد شهرين، وهذا عند جمهور العلماء، مسافر يقصر ويفطر ما دام على هذا الحال. إنسان سافر إلى مدينة من مدينته، سافر إلى العاصمة يراجع لإصدار جواز، وهذا الجواز أو أخذ تأشيرة يمكن أن يصدر في يوم ويمكن يتأخر إلى شهرين، وهو منتظر. هذا عند جمهور أهل العلم مسافر ما دام على هذه الحال. إذن محل النزاع عند أكثر أهل العلم هو من نوى الإقامة ويعلم أنه يقيم في البلد مدة معلومة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح في المسألة أن المرجع في ذلك إلى العرف، فهو مسافر ما دام يعد في العرف مسافرا. لماذا؟ لأن لم نجد دليلا صحيحا صريحا في قطع السفر بمدة معلومة. الجمهور بماذا احتجوا؟ احتجوا مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد نسكه 3، وهذا في الصحيحين، يقيم المهاجر بعد نسكه 3. قالوا فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر من مكة أن يبقى في مكة 3 أيام بعد النسك، ثم يجب عليها أن يخرج وإلا انقطعت هجرته. قالوا فدل ذلك على أن ما بعد 3 إقامة، لكن في الحقيقة هذا ليس صريحا في تحديد مدة السفر، لأنه صريح في الإذن للمهاجر. كذلك قالوا إن عمر رضي الله عنه لما أجل اليهود أذن لهم 3 أيام ينزلون المدينة يتسوقون ويقضون حاجاتهم وأمورهم، قالوا فدل ذلك على أن ما بعد 3 أيام إقامة، لكن هذا لا يدل على المراد، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر 19 يوما وكان يقصر الصلاة، فدل هذا على أنه لا تحديد بال4 أيام، والمرجع في ذلك العرف، لأن القاعدة تقول كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. وهنا تأتي المسألة، وهي كيف نعرف العرف؟ العرف يعرف بعرف أهل البلد الغالب، هل هذا يعتبر سفرا أو لا يعتبر؟ طيب، هل من يأتي إلى البلد ليقيم فيه مدة طويلة معلومة يعتبر مسافرا كطلاب الجامعات الذين يسافرون من مدنهم إلى مدينة أخرى للدراسة أكثر السنة ويقيمون في المدينة الجامعية أو في السكن في المدينة، هل هؤلاء من المسافرين؟ الجواب لا، بل هم مقيمون عند جميع أهل الأعراف. وقول بعض أهل العلم إنك لو سألت عنه في بلده لقيل لك إنه مسافر، فهذا يدل على أن العرف أنه مسافر، هذا غلط في الحقيقة في تقرير المسألة. لماذا؟ لأن هذا الجواب خبر عن الشيء الذي وقع وليس تقريرا للأمر الواقع. لو سألنا أهل بلد عن شخص خرج من عندهم من قبل 30 سنة وقلنا أين فلان الذي كان يسكن في البيت الفلاني؟ قالوا سافر إلى المدينة، سافر إلى مكة، يخبرون عما وقع منه وليس تقريرا للحال الواقعة. ولذلك نحن نقول إنه لا يجوز لطلاب الجامعات أن يترخصوا برخص السفر بحجة أن بعض أهل العلم أفتى بأن لهم الترخص، فإن هذه الفتوى وإن كانت من عالم كبير وفاضل كبير لا تسندها القواعد الشرعية. وعليه فإنا نقول إن من ذهب إلى بلد ليقيم فيه مدة متطاولة معلومة، بل تكون غالبة في الغالب على سنته، فإنه مقيم وليس مسافرا. طبعا يشهد لما قلناه يا إخوة من أنه لا تحديد بالأربعة أيام الحكمة، فإن إذا نظرنا إلى المقصود من السفر، المقصود من الترخيص في السفر، نجد أنه رفع المشقة. ولو نظرنا إلى إنسان يسافر إلى بلد فيقيم فيه 4 أيام وإنسان يسافر إلى بلد فيقيم فيه 3 أيام وآخر يسافر إلى بلد فيقيم فيه 7 أيام، هل نرى اختلافا في الواقع بين أحوالهم؟ هذا 3 وهذا 4 وهذا 7، الحال واحدة والمشقة واحدة إن لم تكن تزيد بزيادة المدة. وعليه فالذي يظهر والله أعلم أن المرجع في ذلك إلى العرف. الشرط الثالث، وهذا من الأهمية بمكان، أن لا يكون سفره سفر معصية، أن لا يكون سفره سفر معصية. وانتبهوا معي يا إخوة، فسفر الإنسان له أحوال 3. الحالة الأولى أن يكون سفر طاعة، أن يكون هذا السفر سفر طاعة، ضابطه أن يسافر الإنسان وهو يريد طاعة، كمن يسافر للعمرة هذا سفر طاعة، من يسافر لطلب العلم هذا سفر طاعة، وهذا المسافر له أن يترخص برخص السفر بإجماع أهل العلم. والحالة الثانية أن يكون سفره سفرا مباحا، وضابطه أن يسافر يريد أمرا مباحا، مثل الذي يسافر يبحث عن الفرجة والنزهة، يريد يرى الخضرة، يريد الجو البارد، هذا سفر مباح. وهذا المسافر له أن يترخص برخص السفر عند جماهير العلماء للنصوص الدالة على الترخيص بالسفر. نعم، الإمام أحمد في رواية ذهب إلى أنه ليس له أن يترخص، لكن هذه الرواية مرجوحة، والذي عليه الجمهور وهو الصواب أن له أن يترخص، حتى لو عصى في هذا السفر، حتى لو عصى في هذا السفر فهو سفر مباح عصى فيه وليس سفر معصية. يعني يا إخوة، إنسان ذهب إلى الطائف في رمضان يبحث عن الجو البارد، هذا سفر مباح. طيب، هو يشرب الدخان، وشرب الدخان حرام معصية، هو عاص في سفره لأنه لم يسافر ليشرب الدخان، فهذا يجوز له أن يترخص. الحالة الثالثة أن يكون السفر سفر معصية، وضابطه أن يسافر الإنسان وهو يريد معصية، فالذي حركه للسفر معصية، مثل والعياذ بالله الذين يسافرون للزنا والعياذ بالله، أو الذين يسافرون لشرب الخمر، أو الذين يسافرون للمراقص والسينما، فهذا سفره معصية. أصلا السفر هذا حرام منذ أن يخرج وهو آثم حتى يعود. وهذا المسافر عند الجمهور ليس له أن يترخص برخص السفر. لماذا يا جمهور؟ يعني المالكية والشافعية والحنابلة يقولون ليس له أن يترخص. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن الرخص نعم من الله، ونعم الله لا تنال بالمعاصي. أن الرخص نعم من الله، الله أنعم على هذه الأمة بالتيسير، ونعم الله لا تنال بالمعاصي. والأمر الثاني قالوا لأن لو أبحنا له الترخص لأعناه على معصيته، لأن لو أبحنا له الترخص لأعناه على معصيته، وهذا لا يجوز. لماذا يقول لأن لو أبحنا له الترخص لأعناه على معصيته؟ يقولون من وجهين. الوجه الأول أن نعينه على هذا السفر، والوجه الثاني أن نبيح له أن يفطر فيفعل المعاصي، وهذا لا يجوز. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الراجح، أن من سافر ليعصي الله ليس له أن يقصر الصلاة وليس له أن يفطر في نهار رمضان. فإن قال لنا قائل لماذا تشقون عليه؟ قلنا هو الذي شق على نفسه، ونحن نقول له إن أردت الرخصة فعليك التوبة، إن أردت الرخصة فعليك التوبة، الآن تب نبيح لك الترخص. أنت سافرت إلى البلد الفلاني لتشرب الخمر والعياذ بالله، تب إلى الله من هذه الإرادة وأقلع، نبيح لك الترخص. فيتحصل لنا من هذا القول وهو منع المسافر سفر معصية من الترخص فوائد، منها منعه من هذه المعاصي، ومنها حمله على التوبة من هذه المعصية. والشرط الرابع ألا يتحيل بسفره على الصيام، يريد الفطر، يتحيل على الصيام بالسفر يريد الفطر. يعني رجل عنده امرأته زوجته، جاءه الشيطان يلعب به وهو صائم، اشتهى زوجته، وهذا يفعله الشيطان بالناس، الرجل عنده امرأته طوال الليل ما يقربها، فإذا صام في النهار جاء الشيطان يلعب به، فسمع من الفقهاء أن المسافر له أن يفطر. قال كم السفر؟ قالوا 85 كيلو. قال سهل، السيارة طيبة. أخذ الزوجة وركب السيارة وإلى محطة على الطريق تبعد 90 كيلو، واستأجر غرفة هناك وقضى شهوته ورجع. لما رجع جاء يسألني، قال يا شيخ فعلت أقول عليك الكفارة. فالعلماء يقولون من سافر له أن يفطر، لكن من سافر ليفطر فليس له الفطر، يعني لا غرض له من السفر سوى أن يفطر، نيته إنما بعثها أن يفطر فقط. فهذا عند الجمهور ليس له أن يترخص، لأنه متحيل على محارم الله، متشبه باليهود. فإن اليهود لما حرم عليهم الصيد يوم السبت كانوا ينصبون الشباك قبل السبت ويأخذون السمك يوم الأحد، يقولون ما صدنا، الشباك نصبناها يوم الجمعة والصيد أخذناه يوم الأحد، ولما حرمت عليهم الشحوم أذابوها وقالوا ليست شحوما هذا سمن وباعوها. فهذا ليس له أن يترخص وليس له أن يفطر بهذا السفر. هذه الشروط الأربعة. طيب إذا وجدت هذه الشروط، يقول لك العلماء المسافر له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يدخل عليه شهر رمضان وهو صائم، أن يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر، أن يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر. شخص من مصر جاء في آخر شعبان يريد العمرة، فدخل شهر رمضان، هذا له أن يفطر بإجماع أهل العلم ما دام أنه مسافر. الحالة الثانية، شخص سافر في أثناء رمضان ليلا، شخص سافر في أثناء رمضان ليلا، يعني بدأ السفر في رمضان ولكنه في الليل، أنا في اليوم الثالث من رمضان بعدما أفطرت سافرت إلى مكة أريد العمرة، فهذا له أن يفطر اليوم التالي بإجماع أهل العلم. والحالة الثالثة، أن يسافر في أثناء نهار رمضان، فهذا له أن يفطر في الأيام التالية، لكن هل له أن يفطر ذلك اليوم؟ أنا في اليوم الثاني من رمضان بعدما صليت الظهر أحرمت وسافرت إلى مكة أريد العمرة، كنت إلى الظهر صائما وجوبا، ثم أردت السفر وأردت أن أبقى في مكة يومين تاليين، يجوز لي الفطر في اليومين التاليين بالاتفاق، لكن هذا اليوم الذي سافرت فيه هل لي أن أفطر أو يجب علي أن أتم الصيام؟ جمهور العلماء على أن من أصبح صائما ثم سافر ليس له أن يفطر ذلك اليوم، جمهور العلماء على أن من أصبح صائما ثم سافر ليس له أن يفطر ذلك اليوم، قالوا لأنها عبادة لزمت في أولها فيجب أن يتمها. يقولون الفرائض إذا شرع فيها الإنسان وجب عليه أن يتمها، الفرائض إذا شرع فيها الإنسان وجب عليه أن يتمها، ولذلك من شرع في العمرة ولو كانت نفلا في الأصل وجب عليه أن يتمها، لأنه إذا دخل فيها أصبحت واجبة. الصلاة إذا دخل فيها الإنسان المفروضة يجب عليه أن يتمها، قالوا فكذلك الصوم، شرع فيه فوجب أن يتمه. والحنابلة يقولون له أن يفطر، وهذا هو الراجح، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى مكة كان صائما وكان بعض من معه صواما، فلما اقترب من مكة أفطر وأفطروا مع أنه كان صائما. وكذلك في غزوة حنين، وهذا أيضا في الصحيح، ولأنه عذر طرأ فانحل اللزوم، عذر طرأ فانحل اللزوم، هذا عذر بالنص فانحل اللزوم، وهذا هو الراجح أن من سافر له أن يفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه. طيب، المسافر يباح له الفطر، لكن ما الأفضل؟ أكثر أهل العلم بما يشبه الإجماع على أن المسافر مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية بهذا. لكن ما الأفضل له؟ العلماء اختلفوا، منهم من قال الأفضل الصوم أفضل من الفطر، وهذا مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية. ومنهم من قال الفطر أفضل، الجمهور قالوا الصوم أفضل، ومنهم من قال الفطر أفضل، وهذا مذهب الحنابلة، قالوا الفطر له أفضل لأنه رخصة، ولأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر فنقبل ما أراده الله لنا شرعا. ومن أهل العلم من فقهاء التابعين من قال هما سواء لا تفضيل. ومن أهل العلم ومنهم عمر بن عبد العزيز من قال الأفضل الأيسر، الأفضل الأيسر. والراجح في المسألة والله أعلم التفصيل. فإن كان المسافر يسهل عليه الصوم ويشق عليه القضاء، إنسان سيسافر للعمرة في رمضان وقال يا شيخ والله أنا صومي في رمضان أسهل علي من الفطر، القضاء صعب علي، أن أقضي بعد صعب علي، أما الصوم فهو أيسر لي، فهذا الأفضل له أن يصوم، الأفضل له أن يصوم. لماذا؟ عملا بالعلة المنصوصة في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واليسر في حق هذا أن يصوم. ومن كان يشق عليه الصوم ويسهل عليه القضاء فالأفضل أن يفطر، يعني الذي يتعب في السفر والقضاء سهل عليه فالأفضل أن يفطر. للعلة المذكورة، لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا اليسر في حقه أن يفطر. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، هؤلاء قوم يشق عليهم الصوم حتى أنهم تساقطوا من شدة التعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. أما إذا استوى الأمران قال والله الصيام سهل والقضاء سهل، الصيام سهل والقضاء سهل ولله الحمد، فأيهما أفضل؟ هنا قد يقال إن الأفضل أن يصوم، الأفضل قد يقال الأفضل أن يصوم. لماذا؟ لأن صيامه في الزمن الفاضل للصيام وهو شهر رمضان، والأمر مستو عنده، فأن يصوم في الشهر الفاضل أحسن من أن يقضي في غيره، ولا مرجح للفطر هنا. فالأفضل أن يصوم. وقد يقال إن الأفضل أن يفطر. لماذا؟ أخذا بالرخصة وقبولا للرخصة التي أنعم الله بها. والمسألة في الحقيقة متقاربة، وأنا يظهر لي والله أعلم أن الإنسان في مثل هذه الحال إذا استوى الأمران عنده لا يسير على طريقة واحدة، فتارة يفطر في السفر وتارة يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر وصام في السفر، فهو هنا يوافق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل الرخصة ويصوم أحيانا الصوم الذي يقع في رمضان. ولذلك في حالة الاستواء عند المكلف يظهر لي والله أعلم أن الأفضل أن يفعل الصوم تارة وأن يفطر تارة أخرى، إصابة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وليحصل المقصود الذي ذكره أهل العلم. نعم. طيب، إن صام المريض وصام المسافر، عند الجمهور بل الجماهير يجزئه الصيام، عند الجماهير يجزئه الصيام. نعم، قال بعض العلماء إنه لا يجزئه، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصائمين في السفر أولئك العصاة أولئك العصاة، لكن الصواب قول الجمهور بل الجماهير أنه يجزئه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، فهو في أقوام لم يفطروا بفطره صلى الله عليه وسلم. أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالفطر ليتقووا، فلم يفطروا بفطره، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. فالمسافر إذا أفطر إذا صام من رمضان أجزأه، والمريض إذا صام من رمضان أجزأه. هذا ما يتعلق بالمريض والمسافر، ولعلنا نقف هنا أو نأخذ الثانية لأنها سهلة ما تأخذ وقتا، ثم نقف إن شاء الله. نعم.
قال يرحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما.
الحائض والنفساء، ما حكم صومهما؟ صومهما حرام ويجب عليهما الفطر. وبهذا تعرفون يا إخوة أن قول المصنف في أول المسألة يباح ليس المقصود به الإباحة الإصطلاحية، وإنما المقصود الإذن في الفطر، وهذا الإذن قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. فالحائض حال الحيض يجب عليها أن تفطر ولا يجوز لها أن تصوم، والنفساء حال نفاسها يجب عليها أن تفطر ولا يجوز لها أن تصوم، ويجب عليهما القضاء. صامتا أو لم تصوما، الحائض لو صامت في رمضان تأثم بصيامها ويجب عليها القضاء. النفساء لو صامت في رمضان تأثم بصيامها ويجب عليها القضاء. ولاحظوا أننا نقول يا إخوة إن صامت تأثم، لكن إن أظهرت الصيام، يعني امرأة قالت والله أنا أستحي من أولادي أن آكل وأشرب أمامهم، فهي تظهر أمامهم أنها صائمة لكن في الحقيقة هي مفطرة قصدا وفعلا، هذه ما تدخل عندنا في قولنا إنها تأثم، وإنما التي تأثم التي تصوم. بعض النساء من جهلهن تأتي تقول لا كيف أفطر والناس صيام، الناس تصوم وأنا أفطر ما يمكن. نقول حرام أن تصوم، ويجب عليها أن تفطر، ويجب على الحائض والنفساء القضاء بإجماع أهل العلم كما نقله الترمذي وابن المنذر وغيره. وقد سألت معاذة أمنا عائشة رضي الله عنها ما لنا نقضي الصوم، ما بالنا نرى الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تأسئلة بعض طلاب العلم اليوم، يأتي الشيء يثبت في السنة ثم يورد عليه إشكالات. قالت ما بالنا نرى الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كانت تقول ما الفرق؟ فقالت لها أحرورية أنت أخارجية؟ لأن الخوارج يقابلون النصوص بفهمهم، تأتي بالنص من القرآن يقول هذا من المشتبهات من المشتبهات، ولو قرأت عليه القرآن من أوله إلى آخره قال نعوذ بالله من الذين يتبعون المتشابهات. ولا زال الخوارج هكذا، والله يأتي الخارجي تناقشه تقرأ عليه الآيات الصريحة يقول هذا من المتشابه، أضل الله قلوبكم فتتبعون المتشابه، تذكر له الأحاديث الصحيحة الصريحة يقول هذا من المتشابه. طيب ما الذي يقابل المتشابه؟ فهم سقيم له. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول لمعاذة أحرورية أنت؟ فهذا صنيع الخوارج. قالت لست بحرورية لكني أسأل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا يكفي، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الصلاة كفى، ولا مكان لهذا السؤال. فالحائض والنفساء إذا أفطرتا وجوبا وجب عليهما القضاء. ثم سيدخل في الثالث، وهي مسألة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى ذهن يعني لم يتعب، ولذلك إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم في يوم الجمعة القادم إن شاء الله عز وجل، وغدا إن شاء الله هو يوم الأحد، وهو يوم سنفسح فيه المجال للأسئلة كثيرا. سأتكلم بكلمة يسيرة ثم بعد ذلك نجيب عن الأسئلة لطلب الإخوة، فإن كثيرا من الإخوة يطلبون الإجابة عن الأسئلة ويقولون إن هناك أمورا تحتاج إلى أجوبة، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة. وأبدأ أنا بسؤال أرسله لي أحد الإخوة برسالة، وقال ليتك تذكر لنا ضابطا مختصرا في مسألة حب الكافر، حب المسلم للكافر، لحاجتنا إلى هذا الأمر. فأقول إن الضابط باختصار إن الحب المكتسب حرام للكافر، والحب غير المكتسب لا يتعلق به التكليف. خلاص. الحب المكتسب للكافر حرام، والحب غير المكتسب لا يتعلق به التكليف. وأصل هذا الضابط قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالتكليف لا يتعلق إلا بما يكتسب. ومعنى هذا الضابط باختصار أن كل بغض يمكن منك للكافر وجب عليك بذله، وأن كل حب يمكن أن تفرغ قلبك منه وجب عليك تفريغ قلبك منه، أعني للكافر. أما ما لا تملكه الذي لا تكتسبه فهذه قاعدة الشريعة أنه لا يتعلق به تكليف. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فالرجل قد يتزوج امرأتين أو ثلاثا أو أربعا، ولكنه يحب واحدة أكثر من غيرها من النساء، ربما الأولى وربما الأخيرة وربما الوسطى، المهم أنه يحب واحدة. هو ما يملك هذا، هو لو استطاع أن يحب الجميع لأحبهن، لأن هذا أسعد لقلبه، لكن هذا ما يملكه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها بعد موت خديجة، لأن خديجة رضي الله عنها لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها تغار من حبه لخديجة، فإنه كان يرسل الهدايا لصويحبات خديجة رضي الله عنها من حبه صلى الله عليه وسلم لخديجة. لكن مع نسائه اللاتي تزوجهن كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر، ولم يكن هذا بيده، ولذلك كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فالضابط باختصار: كل حب تستطيع أن تفرغ قلبك منه للكافر وجب عليك أن تفرغ قلبك منه، وما لا تستطيع فلا يتعلق به تكليف. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين والسامعين أجمعين.
أحسن الله إليكم. الأحوال التي ذكرتموها في المسافر تشمل صيام المستحب؟
لا، الكلام هو عن صيام رمضان. أما بالنسبة للصيام المستحب فالإنسان أمير نفسه، فله أن يصوم وله أن يفطر. وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل بالصيام أحيانا في السفر ويفطر أحيانا، فهذا يعود إلى الإنسان. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: متى يفطر المسافر في بيته أو إذا جد به السفر؟
جمهور العلماء على أن المسافر إنما يترخص بجميع رخص السفر إذا خرج من مصره وفارق عمران بلده من جهته، فإذا فارق عمران بلده من جهته جاز له الفطر وشرع له القصر. وبعض الفقهاء يقولون له أن يفطر وهو في بيته ما دام نوى السفر وجهز الرواحل، يعني متى؟ يقولون إذا نوى السفر وجهز الرواحل. أما نوى السفر فقط لا، نوى السفر وجهز الرواحل، وضع الملابس في الحقائب، وضعها في السيارة وهو في بيته، أو ركب سيارته لكن لا يزال في البلد، قالوا له أن يفطر. وقد فعل هذا أنس رضي الله عنه، فقيل له سنة، قال سنة، وثبت هذا عن بعض الصحابة. ولذلك الذي ظهر لي في المسألة والله أعلم أنه يجوز لمن كان صائما ونوى الصوم وجهز الرواحل أن يفطر ولو في بيته ولو في طريقه، لثبوت هذا عن بعض الصحابة وعزوهم هذا إلى السنة. لكن الأفضل ألا يفطر حتى يخرج. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول الخروج من الخلاف، والأمر الثاني لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يتجهز ويخرج وقبل أن يغادر البلد يحصل له مانع، حادث يقع ولا شيء وما يسافر، فيفوته صيام ذلك اليوم. إذن الذي أفتي به في دراسة المسألة أن الفطرة في البيت لمن أراد السفر وجهز الرواحل جائز، الفطر في الطريق مر على بقالة وأخذ ماء وشرب جائز. لما ذكرنا، لكن الأحسن والأفضل أن يؤخر ذلك حتى يشرع في السفر للخروج من الخلاف، وحتى يعلم أنه قد دخل في السفر. نعم.
هذا ينتظم القصر.
طبعا هذا بخلاف القصر. أما القصر فلا يجوز حتى يفارق عمران بلده، لأنه لم يأتي دليل على جواز القصر قبل الشروع في السفر، وإنما جاء الدليل بالقصر في السفر. ونحن نقول الذي في بيته ليس في السفر باتفاق العلماء. فإن قال قائل لما لا نقيس القصر على الفطر، قلنا لا يصح القياس مع الفارق، لأن الصلاة عبادة تقع في مكان واحد في الغالب، فمن شرع في الصلاة في الإقامة فإنه سينهيها في الإقامة، بخلاف الصوم فإنه عبادة ممتدة، فقد يشرع الإنسان في الصوم وهو مقيم ويستمر صومه إلى أن يدخل في السفر. وقلت بالنسبة للصلاة لمن يلحظ الكلام إنها في الغالب غير ممتدة، لأخرج من صورة نادرة ذكرها العلماء، ممكن أيضا نمثلها بالعصر الحاضر، قالوا لو ركب في السفينة وهي في داخل البلد وشرع في الصلاة ومشت السفينة وهو يصلي، هنا ستمتد صلاته إلى أن يشرع في السفر. كذلك لو شرع في الصلاة وهو في الطائرة وهي لا زالت في جو البلد فإنها تمتد حتى يدخل في السفر، لكن هذه صورة نادرة والحكم للغالب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول إذا وكلني شخص على شراء السلعة وهو في بلد آخر هل يجوز لي أن أزيد على ثمن السلعة مني؟
الله عز وجل أمرنا بأداء الأمانات وحرم علينا الغش والخيانة، والوكيل مؤتمن، فواجب عليه أن يؤدي الأمانة. فإذا وكلك شخص في أن تشتري له سلعة فواجب عليك أن تشتريها له بالسعر المعتاد أو الأقل إن استطعت، لأن هذا من النصيحة. ولا يجوز شرعا أن تشتريها بسعر وتخبره بسعر أعلى. وأمثل، بعض العمار يطلبون من بعض الإخوة من بلدانهم أن يستأجروا لهم شققا أو غرفا في الفنادق، أن يستأجروا لهم، فيذهب بعض الإخوة إلى الفندق ويقول بكم الليلة؟ يقول له الليلة ب200 ريال، فيقول احجز لنا مثلا 10 غرف، ثم يذهب إلى الحجاج أو العمار ويقول الفندق الليلة ب250 ريال، ويحاسب الفندق هو، ما يسمح لهم عشان الفواتير، وربما كذب وتواطى مع العامل وقال اكتب كذا، فيعطي الفندق 200 ويأخذ 50. هذا مال سحت وحرام ولا يجوز، لأن الوكيل يجب عليه أن يعمل لصالح الموكل، ولأنه هنا يكذب. طيب هل في صورة أخرى يستفيد منها مثل هذا الذي وكل؟ نقول نعم، أن يستأجر الغرف له، يستأجر الغرف له بحيث تقع في ضمانه هو، لو ما جاء العمار هو الذي يدفع، يستأجر الغرف له هو ب200، ثم يقوم هو فيؤجرها على العمار أو الزوار، فيكون المؤجر هو استأجر الغرفة ب200 وأجرها للزائر ب250، هذا لا بأس به، وهذا جائز وله أن يأخذ ما زاد. قال لي شخص اشتري لي كذا، إذا اشتريت له يجب أن أخبره بالسعر كما اشتريت، وحرام أن أزيد. لكن لو أن الإنسان اشترى السلعة لنفسه ثم باعها بسعر ليس فيه غبن فهذا جائز. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أنا تاجر أبيع سيارات مستعملة، وقد اكتشفت أن أحد زبائني يشتري من عندي السيارة ثم يغير في عدادها الكيلومتري ثم يبيعها بأكثر من ثمنها، هل علي إثم إن استمريت بالتعامل معه؟
إن علمت أنه يغش المسلمين بهذه الطريقة فواجب عليك أن تنصحه لحقه وحق الناس، وتقول له يا أخي هذا حرام ولا يجوز وغش، فإن استجاب فذاك فضل الله عليكما، وإن لم يستجب فلا يجوز لك أن تتعامل معه، لأن في تعاملك معه تعاونا
على إثمه هذا، وتكون أنت متسببا في وصوله إلى السيارة التي يغش بها المسلمين، فلا يجوز إن نصحته فلم يستجب أن تتعامل معه لما ذكرنا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم أن أستقدم عاملة منزلية غير مسلمة للمدينة النبوية لأني أحتاج إليها للأطفال، ولا أستطيع أن أستقدم عاملة مسلمة لعدم إمكان ذلك عن طريق المكاتب أو حصول مشقة في ذلك؟
على كل حال، الدعوة الأخيرة محل نظر، أنه ما يستطيع أن يستقدم عاملة مسلمة، لكن قد تكون تتأخر أكثر أو تكون فيها تكاليف أكثر. لكن على كل حال نقول: لا يجوز للمسلم أن يدخل غير المسلم داخل حدود الحرم، داخل حدود حرم المدينة المعلومة أو المحددة الآن بعلامات، لا عاملة منزلية ولا غير ذلك. فدخول غير المسلم لحرم المدينة دخولا للإقامة حرام عند جمهور أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة. لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في من آوى محدثا، فكيف بمن آوى كافرا؟ لا شك أنه أقبح وأعظم إثما، فلا يجوز. أما إذا كان الإنسان خارج حدود الحرم، كأن كان في العزيزية في المدينة أو نحوها، فهذا لا يدخل في التحريم. لكن والله أنا دائما أنصح وأقول: لا ينبغي أن تحضر، خاصة العاملة التي تكون في البيت، أن تحضر الكافرة إلى بيت المسلم، فإنها تخالط أولاده وتخالط أهله، وقد تدعو الصغار إلى عبادتها والعياذ بالله. ثم الكافر محارب لله، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تطيب النفس أن الإنسان يأتي بمثل هذه الكافرة إلى بيته. لكن لا نستطيع أن نقول بالحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه، وهذا لا يقيم في بيته، لكن هذا يدل على جواز استخدام غير المسلم. لكن ليس لأحد أن يستدل بهذا الحديث على أن يأتي بغير المسلم في المدينة في الحرم، لأن هذا كان قبل تحريم سكن الكفار للمدينة، وقبل الأمر بإخراجهم، عندما كان اليهود يقيمون في المدينة ويحالفون النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما حكم إسبال اللباس ولو لغير تكبر ولا خيلاء؟
طيب، هذا سؤال مهم ولعلنا نجيب عنه غدا، لكن أقول في الجملة: هو حرام، لا يجوز للرجل أن ينزل لباسه عن الكعبين. وغدا إن شاء الله سأبين مراحل اللباس، لكن لا يجوز للرجل أن ينزل لباسه عن الكعبين. فإن أنزل لباسه، أنزل يعني فعل، أنزل لباسه عن الكعبين غير متكبر في نفسه فهذا حرام وسبب للكبر، حرام وسبب للكبر، وسأبين غدا لماذا إن شاء الله أنه سبب للكبر. فإن أسبل الثوب كبرا فهذان ذنبان، إسبال وكبر، ولذلك عقوبة هذا أشد من عقوبة المسبل فقط بدون قصد الكبر في القلب. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والأدلة ليست متعارضة بل الأدلة على أحوال، الأدلة على أحوال، وسنبين هذا غدا إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا، وأطلب من الإخوة أن لا يسير معي أحد في مسيري لأن عندي موعدا بعد ربع ساعة إن شاء الله، فأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه ويفتح علينا جميعا ويغفر لنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.